انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كل يوم في جديد، اخبار ومعلومات وقصص. جهز قهوتك ويلا بينا. هقولك اصل الحكايه، نتكلم وندردش فيها، بس خد بالك دي مش نشره اخبار، دي قعده كافيه. انا عبير المصري في الكافيه على راديو تسعينات اف ام.
في الكافيه مع عبير المصري، كل يوم 3 الساعة 7 ونص بالليل على تسعينات FM.
يا اهلا يا اهلا، مساء الخير، منورين الكافيه. انا عبير المصري ومعاكم زي كل يوم 3 7 ونص مساء في الكافيه على راديو تسعينات اف ام. حلقتنا القبل الاخيره من الموسم العاشر من برنامج في الكافيه. جهزوا فنجان قهوتكم وتفضلوا معانا. واللي ما سمعناش قبل كده، برنامجنا بيناقش كل حاجه بتحصل حوالينا، لكن ده ما يمنعش لو في ذكرى مهمه عايزين نحتفل بيها ان احنا نحتفل بيها مع بعض ونتكلم عنها. الذكرى اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة ذكرى الاحتفال بالإذاعة. في اليوم العالمي للإذاعة، احكولي عن ذكرياتكم على الإذاعة، من برامج، من مذيعين، أثرت فيكم وفي حياتكم إزاي. من وإحنا صغيرين بنسمع الإذاعة والراديو مستمر ومفتوح، عرض مستمر في بيوتنا كلها. ده السؤال اللي حطيناه على صفحتنا تسعينات اف ام على الفيسبوك، ومستنياكم تشاركوني 0142-7894. هطلع اول فاصل، بس عايز اقول لكم حاجه، زي ما هتشوفونا لايف على الفيسبوك اسمعونا من الابليكيشن، الاغاني هتعجبكم وهترجع بيكم لوقت طويل فات. فاصل ونرجع تاني.
صبح يا حلو كل يا حلو، صبح نهارنا فل يا حلو، صبح يا حلو كل يا حلو، صبح نهارنا فل.
ورجعت لكم بعد الفاصل ومجموعة كده من الأغاني الصباحية اللي كنا بنفتح عينينا عليها الصبح. في اليوم العالمي للإذاعة، أكتر حاجة بتحبوها في الإذاعة وأكتر البرامج اللي أثرت فيكم. هرحب بضيفي الأستاذ محمود مرزوق، كاتب صحفي وباحث في الآثار. أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلاً بحضرتك.
سعيدة بوجود حضرتك جدا معايا.
أنا أسعد.
في الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة وحضرتك عايز تكلم جيل أصغر شوية، هتقوله إيه عن الإذاعة؟
هو بداية اليوم العالمي للإذاعة، الأمم المتحدة اختارته أنه هو يكون يوم 13 فبراير من كل سنة، واليوم ده بدأ الاحتفال به بداية من سنة 2012. كانت أسبانيا هي اللي قدمت المقترح ده وفعلا اتوافق عليه، وبعد مجموعة من المداولات حوالين اختيار أنسب يوم أنه هو يكون اليوم العالمي للإذاعة، وقع الاختيار على يوم 13 فبراير. يوم 13 فبراير سنة 1946 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، كانت الأمم المتحدة أطلقت بث إذاعي خاص بيها يدعو إلى قيم المحبة والسلام والتعايش ونبذ الحروب والعنف. فاليوم ده وقع الاختيار عليه إن هو يكون يوم عالمي للإذاعة، وبيتم فيه التذكير بالقيم والجماهيرية والانتشار واللي حققته الإذاعة بداية من اختراعها في نهاية القرن الـ19 لحد الوقت الحالي اللي احنا عايشين فيه. فيما يتعلق بقى بالإذاعة المصرية، فطبعا الإذاعة المصرية عندها تاريخ عريق. الإذاعات في مصر بشكل عام بدأت إنها تبقى إذاعات خاصة تقريبا من عشرينات القرن العشرين، من خلال التعاقد مع شركة ماركوني اللي هو طبعا اسم مؤسس أو مخترع الراديو. وبعد كده سنة 1934 بدأت الإذاعة المصرية البث الرسمي بتاعها يوم 31 مايو 1934 لما انطلقت الإذاعة المصرية بجملتها الشهيرة اللي قالها المذيع أحمد سالم هنا القاهرة، واللي بعد كده بقت أيقونة للإذاعة المصرية لازالت مستمرة حتى الآن. ومن بعدها انطلقت الإذاعة المصرية في رحلتها الطويلة المستمرة لحد الآن.
طيب لو قلت لحضرتك أكتر البرامج اللي أثرت في حضرتك أو وطبعا المذيعين كمان يعني اللي بتفتكرهم دايما بتفتكر برنامجهم، احنا ساعات حتى بنبقى حافظين مقدمة البرنامج بنعرف انه ده برنامج كذا بنسمع المقدمة.
هو طبعا ده ممكن تبقى برامج كتير جدا بس انا ممكن اقول انه تقريبا في مجموعة من البرامج اللي انا سمعتها في الإذاعة المصرية تقريبا اقدر اقول انها شكلت جزء كبير جدا من وعيي ومن الذائقة بتاعتي. يعني على سبيل المثال انا من طفولتي لحد الآن لسه بسمع كل يوم الساعة 11:10 برنامج الأستاذ فاروق شوشة لغتنا الجميلة. البرنامج عبارة عن أن الأستاذ فاروق شوشة بيقرأ جزء كبير من عيون الشعر العربي، والبرنامج يعني بيدي للمستمع معرفة كبيرة جدا بالشعر العربي واللغة العربية. في برنامج جميل تاني كان اسمه النص الأصلي، كان برنامج بيتقدم في الثمانينات وجزء كبير من التسعينات وكان بيوزع لحد وقت قريب. البرنامج كان بيختار برضو كتب مميزة من ثقافتنا العربية كان بيقرأها على أذان المستمعين. في طبعا البرامج القصيرة زي كلمتين وبس الأستاذ فؤاد المهندس، مين ما سمعوش ومين ما حبش البرنامج ده. كنا أكيد بنسمع لو إحنا بنحب السهر أكيد بنسمع ألف ليلة وليلة، أكيد بنسمع قال الفيلسوف إسلام فارس والأستاذة سميرة عبد العزيز. يعني الذكريات كتيرة جدا
ويعني أثرت في أجيال كتير جدا. طيب لو قلت حضرتك في وجه عام كده حضرتك تعتقد مين أكتر مذيع ساب أثر أو برنامج ساب أثر في العموم؟
أعتقد أنه صعب جدا أننا نختار برنامج واحد أو اسم واحد، لكن أنا أفتكر أن في برامج كتيرة هي كانت متفردة في تخصصها. يعني إحنا أصلا لو شفنا خريطة البرامج الإذاعية هنلاقي أنها بتتنوع ما بين برامج دينية وبرامج ثقافية وبرامج اجتماعية. يعني أنا ممكن أفتكر دايما برنامج مثلا زي كلمتين وبس للأستاذ فؤاد المهندس. البرنامج ده بدأ من السبعينات وكمل لحد مدة طويلة أكتر من 30 سنة أو ربما 35 سنة، وكانت فكرة البرنامج أننا نحاول أننا نقدم للمواطن كل يوم في يعني فقرة صغيرة مدتها ما تعديش دقيقتين أو ثلاثة، نقول له معلومة مهمة أو نوعيه بأحداث بتدور حواليه، ولكن من غير ما نستعمل خطاب حاد ولا خطاب ناصح ولا نطول عليه، إحنا نقول له المعلومة. فطبعا دي مهارة كبيرة جدا، مهارة إن أنا أقدم معلومة في شكل شيق وسريع ومقتضب وفي نفس الوقت يؤدي الغرض.
يعني أنا أعتقد
إن كلمتين وبس اللي هو مش متكلف حاجة وما بياخدش وقت، أعتقد أنه كان ليه جماهيرية وشعبية وتأثير أفضل كتير جدا من برامج بتصرف عليها فلوس كتيرة جدا وليها تجهيزات فنية كبيرة جدا وبتاخد وقت طويل جدا.
لأن الأستاذ فؤاد المهندس برضو كان عنده الطريقة
صحيح.
يعني دخل الكوميديا وعرف
صحيح.
إزاي يوصل للناس
صحيح.
إنهم يستنوه كل يوم ويدخل بقى المعلومة أو القيمة اللي عايز يقولها.
هو أنا بشوف إنه هو أفضل تعريف لأي مادة إعلامية ناجحة موجهة للمصريين إنها تبقى مادة مصرية بحتة، يعني فاهمة طبيعة تفكير المصريين وفاهمة إيه اللي بيضحكهم فنسمعه لهم وإيه بيضايقهم فبنتلاشاه. فده طبعا كان شيء الإذاعة كانت ناجحة فيه بشكل عام.
وحضرتك قلت حاجة مهمة جدا كمان خلتنا فعلا سباقين، إنه كنا الكتب المقروءة
صحيح.
اللي هي دلوقتي بتبقى موجودة ديجيتال
صحيح. دلوقتي يعني مثلا في كتير من التطبيقات المتخصصة في مسألة القراءة المسموعة لأنها بتوفر للواحد فرصة لو هو ما عندوش وقت أو إنه هو حابب إنه هو يعني يسمع كتاب. دي طبعا كانت الإذاعة سابقة فيها، يعني برنامج النص الأصلي كان بيختاروا مجموعة من الكتب المهمة كان بيقرأها أساتذة زي الأستاذ خالد الذهبي، زي الأستاذ المرسي أبو العباس، زي الأستاذ محمود مرسي، كتير من الفنانين أصوات جميلة ورخيمة كلنا تعلقنا بيها واستفدنا منها كتير
طبعا، وكان عندهم مهارة الإلقاء كمان اللي هتخلي الشخص إن هو يتأثر بيها جدا. لسه مكملة معاكم، بس هنطلع فاصل صغير ونرجع تاني.
رجعت الشتوية، رجعت الشتوية، ضل افتكر فيه، ضل افتكر فيه، رجعت الشتوية.
ورجعت لكم بعد الفاصل، وارحب بحضرتك مرة تانية. الإذاعة والتجمع الأسري، يعني كنا بنسمع زمان أنه من أول ما بدأت الإذاعة الأسرة في مواعيد كده بتتجمع تسمع الإذاعة، حفلات أم كلثوم بقى الخميس الأول من كل شهر، لو برنامج معين، لو مسلسل معين. إزاي ساعدت الإذاعة في أنه الأسرة كده تتجمع؟
بداية الإذاعة هي وسيلة الإعلام الأكثر انتشارا. ليه هي الأكثر انتشارا؟ أولا لأنها وسيلة مجانية، لأن الجميع يستطيع أنه هو يستعملها، سواء كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء كانوا من كبار السن، ما فيش مجهود كبير الواحد هيعمله علشان يسمع للإذاعة. فهو دي سمة أو صفة مرتبطة بالإذاعة بشكل أساسي، سهل من انتشارها ومن جماهيريتها. طبعا الإذاعة فضلت تغرد منفردة لمدة طويلة، بداية من الإذاعات الخاصة في العشرينات لحد ما بدأ التلفزيون يزاحمها سنة 1964، ولكن الإذاعة كانت بتمتلك شيء مهم. الإنتاج الدرامي التلفزيوني بدأ يزدهر مع منتصف السبعينات، في حين أن الإنتاج الدرامي الإذاعي كان موجود تقريبا من بداية الخمسينات. فده طبعا خلق تسلية عظيمة موجودة في الإذاعة ولكنها مش موجودة في التلفزيون، زائد كمان إنه في أشياء ارتبطت في الذهن المصري وفي الذاكرة المصرية بالإذاعة، مفيش بقى حد يقدر يسحبها من الإذاعة تماما، زي قرآن المغرب في رمضان دايما بشكل مستمر، ومدفع الإفطار، والبرامج اللي بتسبق والبرامج اللي بتالي على طول مدة الإفطار. فدي خلاص دي أشياء بقت مرتبطة بالإذاعة بشكل أساسي، زائد كمان اللحظات الفاصلة في تاريخنا المعاصر. يعني احنا سنة 1973 كان عندنا تلفزيون، يعني كان عندنا تلفزيون وبس تلفزيوني من 10 سنين. احنا ما نفتكرش ابدا البيانات الخاصة بحرب اكتوبر في التلفزيون، لكن احنا بنفتكر صوت صبري سلامة وصوت حلمي البلوك لما اذاعوا بيانات القوات المسلحة اللي بتبشرنا بنصر اكتوبر، ما بنفتكرش اي حاجة في التلفزيون. فهو خلاص يعني هي في اشياء الاذاعة احتكرتها بشكل أساسي، سواء من وعينا ومن ذاكرتنا وكمان من تاريخنا.
يعني رغم وجود التلفزيون وظهوره سنة 64 إلا أنه حضرتك تقصد أنه الإذاعة فضلت محافظة على محافظة على شكلها وعلى مكانتها.
صحيح.
طيب الأطفال بقى كانوا مرتبطين جدا بالإذاعة، يعني كان في الفترة يعني مع البدايات، لأن البرامج كانت قيمة جدا برضو، يعني فيها زي بقى أبلة فضيلة وغنوة بحدوتة وعم حسن، يعني هي حاجات خفيفة لكن في نفس الوقت برضو جواها المعلومة أو القيمة اللي عايز أقولها.
بشكل عام حتى لو إحنا بصينا على تجاربنا إحنا الذاتية، لو إحنا جينا دلوقتي سألنا أي شخص إيه أول حاجة أنت بتفتكرها من الذاكرة بتاعتك، تفتكر إيه أول شيء سمعته؟ فإحنا مش هنقول له أول شيء شفته، إحنا غالبا هنسأله إيه أول شيء سمعته. فممكن حد مننا يفتكر موسيقى برنامج معين، أو غنوة معينة، أو صوت قارئ معين، أو صوت مبتهل معين. احنا تقريبا بيوتنا احنا كمصريين عندنا ثقافة مشتركة، ان تقريبا جزء كبير جدا مننا دايما الاذاعة شغالة بشكل مستمر وقت طويل جدا من الليل والنهار. صحيح. فده خلى تقريبا جزء كبير جدا من الاطفال، طبعا من الاجيال السابقة شوية، اكيد كانوا بيسمعوا اذاعة الاغاني او اذاعة القرآن الكريم او اذاعة الشباب والرياضة او اذاعة الشرق الاوسط. فهو ده كانت الوسيلة الإعلام الأولى اللي كل حد مننا كان بيتعرض ليها.
طيب هو بمناسبة بقى الشباب والرياضة، كنا بنتكلم أنا وحضرتك إنه هي الإذاعة شاملة.
صحيح.
يعني أنا عايز فن هلاقي، عايز ثقافة هلاقي، عاوز رياضة هلاقي.
صحيح.
يعني مباريات برضو.
إذاعة الشباب والرياضة طبعا هي إذاعة من الإذاعات اللي بتأكد إنه الإذاعة ليها التفرد بتاعها، لأنه رغم أن التلفزيون بدأ في منتصف الستينات، ورغم ذلك الإذاعة كانت بتنتشر وبتتمدد وبتفتح إذاعات جديدة. يعني إحنا عندنا إذاعة زي الشرق الأوسط، زي الشباب والرياضة، كل الإذاعات دي افتتحت في الفترة اللي هي بتاعت السبعينات بعد وجود البث التلفزيوني. البث التلفزيوني في الأول وفي الآخر يعني هو استمر لفترة طويلة محدود بعدد معين من القنوات وبساعات بس محدودة. فطبعا طيب ساعات البث المحدودة اللي هي تقريبا كلها 12 ساعة، طيب الوقت اللي هو غير ال 12 ساعة ال 12 ساعة التانية خلاص دول حكر خاص بالإذاعة بشكل عام. بخصوص بقى إذاعة الشباب والرياضة، فأنا أظن أن كل إذاعة كان لها شيء مميز ليها. طبعا إذاعة الشباب والرياضة مباريات الكرة ليها شعبية طاغية في مصر، فطبعا احنا كلنا دايما في التلفزيون كنا بنشوف ماتش او ماتشين خاصين بالاهلي والزمالك فقط، لكن اندية المحافظات اللي ليها جماهيرية كبيرة محدش فيهم بيقدر ان هو يتابع مباريات فريقه الا من خلال اذاعة الشباب والرياضة اللي كان الميكروفون الخاص بيها بيتجول ما بين الملاعب والاستادات المختلفة. طبعا ده كان لحد وقت طويل، يعني من السبعينات لحد بداية الالفينات، لحد بقى مظاهر الاعلام الجديد والانترنت والبث المباشر وهكذا.
طب يعني معنى كده ان حضرتك النهارده مع وجود كم القنوات التلفزيونيه والمنصات والمواقع التواصل الاجتماعي وكل ده، الاذاعه مكانها فين دلوقتي؟
الاذاعه يعني مكانها موجود طول الوقت. ليه؟ لانه الاذاعه زي ما قلنا في بدايه حديثنا هي عندها مكانه معينه، صعب جدا انه حد يسحب المكانه دي منها، لانه الاذاعه هي سهل وصولها لكل الأماكن. الإذاعة بتوصل للأماكن النائية، الإذاعة غير مكلفة، هي دايما طول الوقت مجانية. الإذاعة كمان بتوفر حاجة مش هتتوفر لمثلا ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم، فهي بتخاطب فئات كتيرة جدا، فطول الوقت في فئات مرتبطة بالإذاعة بشكل رئيسي، فهي طول الوقت لازم تبقى موجودة على الخريطة. أكبر دليل على كده التفاعل الجماهيري الكبير جدا اللي حصل في الفترة الأخيرة مع حركة التصحيح اللي استهدفت الخطاب الإعلامي المصري في الفترة الأخيرة، فترة الشهرين الأخيرين. يعني على سبيل المثال حركة التصحيح اللي حصلت في المحتوى البرامجي والمحتوى الإعلاني الخاص بإذاعة القرآن الكريم، احنا كلنا شفنا وسمعنا مدى التفاعل الكبير والثناء على الخطوة بتاعت حظر الإعلانات في إذاعة القرآن الكريم. ده أكبر دليل على مدى شعبية الإذاعة، ونفس الكلام في إذاعات تانية برضو.
ومع وجود طبعا اذاعات كتيره قوي بتبقى موجوده كل يوم، بيبقى فيه جديد يعني.
صحيح.
كل يوم بيبقى فيه اذاعه جديده.
صحيح.
تفتكر حضرتك الاذاعه هتقف عند جيل محدد، يعني سن معين والسن الاصغر بقى مش هيسمعها؟
أنا أعتقد إن في حاجات أو في محتوى معين بيقدم في الإذاعة طول الوقت هيبقى السماع لي في الإذاعة أفضل من أي وسيلة أخرى. يعني على سبيل المثال السيدة أم كلثوم توفت من 50 سنة ومع ذلك هي مازال ليها جماهيرية كبيرة. الجماهيرية دي جزء كبير جدا من صناعتها مرتبط بالإذاعة، فكل الناس أكيد لسه بتسمع أم كلثوم الساعة 11 كل يوم في إذاعة الأغاني،
وسمعها في الأغاني صحيح. في الإذاعة له رونق غير لما أجيبها من على أي منصة وسمعها صحيح. مش صحيح. عارفة
الناس كتير جدا لازالت بتسمع الشيخ محمد رفعت في قرآن الساعة 7 صباحا كل يوم أو قرآن المغرب في رمضان. فهي في أشياء خلاص استقرت في الذاكرة المصرية وهي دي اللي بتثبت شعبية الإذاعة عبر الأجيال.
صحيح. هنطلع فاصل كمان ونرجع تاني. لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم. خصوصية الإذاعة، أنا بسمع مسلسل أو زي ما كنا بنتكلم كان في برنامج زمان اسمه أغرب القضايا، فإيه اللي مخلي السحر ده عند الإذاعة؟ وهل كل شخص فينا بيبقى حاسس إنه هو عشان هو اللي بيتخيل إن ده عالمه الخاص؟ أنا بتخيل المسلسل أو البرنامج أو حتى لو حفلة شكل المطرب، أنا بتخيله، ده عالمي أنا الخاص، أنا اللي متخيله، ده اللي عامل سحر الإذاعة.
طيب هو أنا هقول لحضرتك مثلا على مجموعة من التجارب في الاستماع. طيب. منها مثلا على سبيل المثال تجربة استماع أغنية لأم كلثوم في حفلتها التقليدية اللي بتتذاع كل يوم على إذاعة الأغاني. احنا غالبا لما بنسمع أغنية لأم كلثوم احنا غالبا بنجيب الأغنية من بدايتها وخلاص، لكن احنا لما بنسمع في الراديو احنا بنشوف سياق تاني مختلف تماما. أولا صوت الجماهير، صوت المذيع أو المذيعة اللي بتقدم الحفلة، حاجة مرتبطة بحفلة أم كلثوم اللي هي الدقات التقليدية اللي هي عبارة عن دق معين بيعمله حد من القائمين على المسرح إشارة إن خلاص الحفلة هتبدأ. فكل دي أجواء مختلفة تماما بتخلي تجربة الاستماع لأم كلثوم تجربة مختلفة تماما. تجربة الاستماع للمسلسلات الدرامية، عالم صنع المسلسلات الدرامية في الإذاعة هو عالم شديد البساطة، عبارة عن مجموعة من الممثلين لابسين لبسهم العادي، واقفين في استوديو صغير جدا وبيقروا النص من الورق اللي موجود في ايديهم، ومع ذلك من خلال اصواتهم وطبقات صوتهم وقدرتهم على تلوينها بيوصلوا لك مشاعر انسانيه مختلفه، الخوف، الفرح، الحزن، كل ده بيخلق بقى سحر الاذاعه المختلف عن اي وسيله تانية انت هتشوفي فيها الدراما، لانه هو بيوصل لك كل العالم ده من خلال الصوت فقط. فده طبعا بيخلي تجربه الاستماع للمحتوى الاذاعي عموما تجربه ليها خصوصيتها. يعني احنا طول الوقت اكيد كنا بنسمع مثلا صوت الفنانه زوزو نبيل او الفنان عبد الرحيم الزرقاني هما بيقدموا الف ليله وليله، احنا طول الوقت بنرسم صوره معينه في خيالنا لشكل شهرزاد كانت عامله ازاي، او شكل شهريار كان عامل ازاي، او الاماكن اللي بتدور فيها حلقات او الجولات بتاعه الف ليله وليله طول الوقت. فده طبعا بيخلي تجربه الاستماع ليها بصمه ذاتيه كبيره جدا مختلفه عن اي وسيله اعلاميه ثانيه.
صح، واعتقد ان التمثيل في الاذاعه كمان هيبقى اصعب، لانه انا ما فيش حاجه شاده عين المستمع، يعني ما فيش بقى ديكور ولا شكل ملابس زي ما حضرتك قلت،
الصوت فقط،
الصوت فقط وطريقه تلوينه، والمستمع بالزبط. بقى بيعيش بخياله معاه. في حاجه، في تجربه كمان يعني ما اعرفش، انا شخصيا عديت بيها، كنا بنحب جدا نستمع للراديو خصوصا ام كلثوم لو احنا راكبين مواصله يعني تاكسي او راكبين اي حاجه، الاذاعه كمان لها وضع مختلف.
صحيح.
عشان كده الناس النهارده تفتكر حاجه مرتبطه بالاذاعه بيقضوا وقت طويل في الشارع. فده
هو يعني تقريبا الاذاعه طول الوقت، تغيرات الزمن ممكن تكون احيانا بتسحب من وسائل اعلاميه معينه، يعني مثلا الصحافه الورقيه قدام الصحافه الالكترونيه تراجعت بشكل كبير جدا.
صحيح.
لكن الاذاعه نقدر نقول انه تغيرات الحياه وان الوقت الكبير جدا اللي احنا ممكن نكون بنقضيه في الشارع واحنا بنوصل اولادنا المدرسه واحنا في طريقنا للدراسه او في طريقنا للشغل، ده بيخلي وقت كبير جدا مفيش الواحد مش متاح ليه ان هو يستعمل اي وسيله اعلاميه غير الاذاعه. فطبعا الوقت الكبير اللي احنا بنقضيه نقدر نقول ان هو خلق مساحة استماع وخلق أرض جديدة للإذاعة بشكل عام.
طيب وحضرتك شايف أن الإذاعة النهاردة قادرة تواكب ده، قادرة توصل للناس، غيرت في جلدها عشان توصل لكل الناس؟
أظن أنه بداية من فترة الألفينات بدأ يبقى فيه إذاعات جديدة بتقدم محتوى إعلامي مختلف قريب من الشباب، ومحتوى إعلامي مختلف عن المحتوى اللي قبل كده، ان هو بيدمج برامج حوارية بتدمج المستمع ان هو يشارك في صنع الحوار نفسه. فده طبعا جذب فئات جديدة انها تستمع، يعني تسمع المحتوى ده. ده طبعا غير قبل كده، غير نوعية البرامج اللي كانت بتقدم قبل كده اللي هي برامج اجتماعية وبرامج ثقافية وبرامج شديدة الجدية. يعني المحتوى الإذاعي في الفترات السابقة كان ممكن أخف حاجة ممكن نسمعها في مثلا إذاعة الشرق الأوسط وصوت الأستاذة إيناس جوهر، يعني ده كان أخف شيء كان موجود. لكن طبعا بداية في آخر 15 أو آخر 20 سنة بقى في محتوى كتير جدا مطلوب، طبعا أن يبقى فيه تنويع، يعني يكون فيه محتوى جاد ومحتوى خفيف وهكذا.
أنا متشكرة جدا لوجود حضرتك معايا، والكلام عن الإذاعة كتير ومحتاج وقت أطول. بشكر حضرتك جدا جدا، بشكركم جدا، وأشوفكم الأسبوع اللي جاي إن شاء الله.
منين ده حبيبي معايا ما تسألنيش رايحين على فين، رايحين على فين، على فين، على فين، على فين.